مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي رؤية في الأحداث. على مدى عقود طويلة من حكم العسكر في مصر والإسلام يتعرض لضربات وفي الصميم، تحجيم وعزل واضطهاد واقتلاع وسجون وتعذيب واتهام في آخر المطاف بالإرهاب، وفي لحظات الثورة في ميدان التحرير ليبدأ عهد جديد في مصر المحروسة، وعندما اشتدت ساعات الغضب هرع الجميع من مؤسسات إعلامية ونظام حكم للاستعانة بالعلماء تهدئة للشارع الذي كان يحاربهم ليسترد حقوقه ويوجه لهم أبشع الاتهامات، لكنهم كانوا اليوم يتوجهون للعلماء بكل الامتنان عسى ولعل أن يخففوا حدة الشارع لأبشع الجرائم. لكن هيهات، في يوم وليلة انقلبت الأمور رأسا على عقب، وثبت للجميع أن الإسلام في صيغته الوسطية هو رمز الاعتدال والتوازن في المجتمع في العالم العربي وانطلاقا للعالم كله. مشاهدي الكرام، الحديث عن دور الإسلام وعلمائه والمؤسسات الإسلامية في مصر وما يمكن أن تكون عليه المرحلة القادمة وما بعدها من مراحل في تهدئة الأمور وإرساء السفينة على بر الأمان. يسعدنا أن يكون ضيف رؤية في الأحداث في هذا الأسبوع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامية المعروف. حياك الله دكتور.
مرحبا دكتور محمود، أهلا وسهلا.
نحييكم حقيقة دكتور، والأيام التي سبقت حقيقة يعني أعطت صورة ربما فيها الكثير من التفاؤل عن الدور الإسلامي أو دور الرموز الإسلامية في المعطيات والظروف الجديدة. هل تتفق دكتور مع هذا الظرف؟
أنا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا الدور الإسلامي ودور رموز الإسلام الكبيرة وعلماء الإسلام الوسطيون هذا هو دورهم على مدار عقود طويلة بل قرون طويلة، ولكن إن جاءت هذه النظم الفاسدة وغطت هذا الذهب الخالص بغبار الفساد وتراب التعتيم الإعلامي يعني التعدي على مقام العلم والعلماء ودور العلم والعلماء خوف بعض الناس، والإنسان يعني معذرة ما تكرر تقرر.
تمام.
على مدى انا يعني على مدى الستة عقود الماضية التي ولدت انا فيها موجود فيها، يعني هذا اداء يعني يحمله يعني خلف عن سلف، وليس خلف عدول ولا سلف عدول، وانما خلف اعلامي فاسد عن سلف اعلامي فاجر.
لا يلد الا فاجرا
كفارة ما فيش يعني لا يعني شوف، ان العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحية.
سبحان الله.
منذ أن أعلن أو منذ انقلاب 52 في مصر إلى يناير 2011 نحن في هذا العام الميلادي يعني، والناس أو الإعلاميون أو أبواق الدعاية تبين كأن هؤلاء الإسلاميون أو هؤلاء العلماء أو هذا التيار كأننا يجب أن نحارب لأنهم كأنهم بنو قينقاع أو بنو النضير.
لعلنا دكتور يعني لو سمحت لي أن نسأل عن يعني ما هي مشكلة الحكم السابق منذ بدء حكم العسكر حقيقة في التعامل مع الرموز الإسلامية علماء أو حتى المؤسسات الإسلامية كما ظهرت، يعني ما هو الذي كان يخيف هؤلاء بداية؟
أولا أنا أذكر يعني عمر بن عبد العزيز لما تولى كان البيئة العامة يعني فيها تسلط أهل الحكم قبل ابن عبد العزيز، فلما جاء أول ما جلس أراد أن يأخذ الحكمة الجليلة ويعني النتيجة الناصعة من لسان أكبر وأحب العلماء إلى قلبه، وكان الحسن البصري.
نعم.
قال له يا بصري بمن أستعين؟ أنا عايز حاشية تعينني على الحكم. قال ثلاث كلمات: يا أمير المؤمنين، أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك، لأن أهل الدين لا يجلسون على كراسي، وهذا ما يخوف به الآخر.
تمام.
وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم، لأن صاحب الدنيا متطلع فاسد يريد أن. فتعجب عمر وقال: أهل الدين لا حاجة لهم بي، وأهل الدنيا لا حاجة لي بهم، فبمن؟ قال: عليك بأهل الشرف، أولاد الناس والعائلات المعروفة، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة.
سبحان الله.
فجاء هؤلاء العسكر وقدموا من بداية الخمسينات أهل الثقة قبل أهل الخبرة، وفسد بهذا الحكم.
شو انتقاء؟
لا، ما هو معذرة، يعني أنا عندما مثلا أنا مدير مكتب مثلا أو صاحب مؤسسة، عندما أكون رجل مصلي أصوم الاثنين والخميس مثلا وأتقي الله، لابد أن آتي بسكرتير ومدير مكتب على نفس المنوال. لا أستطيع أن آتي بسكير خمر يدير لي مكتبي.
تجانس.
وإلا ما يعني سبحان الله، لما قيل عن سيدنا سليمان: لا أعذبنا، غير يعني يعمل في الهدد، يعني يعمل سليمان بهذا الهيلمان يعمل في الهدد، غير يضعه مع جنس من غير بني جنسه، وهذا قمة التعذيب. لكن هؤلاء الذين جاءوا قدموا أهل الخبرة على أهل الثقة. لما قدم أهل الخبرة،
إذن هؤلاء جاءوا بالأمر الواقع.
لا، ما قدم أهل الخبرة وإنما قدم أهل الثقة. نعم،
جاءهم بالأمر الواقع أصلا، وليست قضية يعني الصفوة في المجتمع.
هؤلاء الذين عينوا أهل الثقة هؤلاء خانوا الله ورسوله والمؤمنين والشعوب.
نعم.
فلما قامت هذه الخيانات أصبح عندهم كراهية لمن يقول الحق. قضية آل لوط نفس قضية: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
طيب فضيل الدكتور، الآن وقد تم الحكم للعسكر وكانت هذه العلاقة، لكن هناك أيضا يعني نريد أن نلقي الضوء حقيقة على ربما كثير مما قيل ويقال عما تعرض له علماء ورموز إسلامية كبيرة يعني شتى الاختصاصات في فترة الحكم السابق على تلك المرحلة الطويلة، مما قيل من ظلم، من اضطهاد، من تعذيب، حتى من قتل. أولا يعني حتى نكون منصفين، هل هذه الصورة التي تظهر ربما الآن وكانت تقرأ سابقا هي واقع أم هناك تجنن ومبالغة؟
أولا، في بعض الناس أستاذ محمود ليس لهم في الدين نصيب. نعم. خلاص هو حر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، لكن أن يكون الذي يتولى أمر الحكم ومن حوله يكرهون الدين، فمن باب أولى يبغضون من يحمل فكرة الدين. فقامت الأساس على قضية بغضاء. هذه البغضاء ترى من وجهة نظرها أن هؤلاء الملتزمون بالدين، أن هؤلاء الملتزمين بالدين وهؤلاء الرموز الإسلامية سوف تضيع عليهم ما ظنه أبو جهل وأبو لهب وهم سلفهم. نعم. الأول. نعم. في قضية أن الرسالة الجديدة سوف تسوي بين عمار وبلال وأبو لهب وأبو جهل. قالوا لا، اجعل لنا جلسة ولهم جلسة. بهذا المنطق. نعم. فبالتالي أول شيء هم يعني أنا على يقين أنهم كانوا يكرهون الدين. أنا أعرف زوجة رجل.
نعم.
من الحكام كانت كلما دخلت إلى مكان فيه نساء أخذوا المحجبات والمتزمات أجلسوهم في آخر القاعة
الخلفية،
لأنها تكره وتحصل حالة ارتكارية نفسية من رؤية المحجبة.
طيب دكتور، نريد أن نفهم هذه النقطة، يعني أولئك في العصر الجاهلي، أولئك من مجتمع وثني، هؤلاء في عصر إسلامي، يعني هم أبناء المسلمين، فلان محمد ابن أحمد ابن عبد الله في هذا العصر، إذا كان أولئك يكرهون فهذا أمر مفهوم، لكن كيف يكره هؤلاء الذين هم من بيئة إسلامية أصلا؟
لا لا لا، أنا يعني كما أقول أزيدك في القصيدة.
نعم.
بيتا.
نعم تفضل.
يعني أنا أتمنى، كنت أتمنى أن هؤلاء الحكام الذين حكمون على مدى القرون العقود الستة الماضية أن يرتقي الواحد منهم إلى أخلاق أبي جهل. كنت أتمنى.
لم يصلوا إلى ذلك.
لماذا؟ لأن أبا جهل لما عابوا عليه في قضية يوم ليلة الهجرة، كيف لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه وتتركه حتى يلحق بصاحبه ويهرب إلى يثرب، قال: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته؟ ماذا صنع العسكر أو ماذا صنعت حكم الفاسد سبحان الله مع الرموز والعلماء وأهل الخير والتيار الإسلامي والذين وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ أخذوهم وروعوا أولادهم وروعوا سبحان الله، وإما هذا يقصى وهذا يشاع عنه كذا وكذا. هؤلاء سبحان الله كان عندهم كراهية للدين عجيبة، وكأن الله يغلق في وجوههم باب التوبة.
من الذي كان يرعى أمثال هؤلاء حتى يكونوا كذلك؟
المنتفعون منهم هو دائما لما يكون في ميكروب يجمع حوله ميكروبات من نفس الصنف. ليه؟ لأن يتعايش في بيئة فاسدة واحدة. لأن عندنا في مثلا وأنت تسير نحو من مصر القديمة إلى أو من منطقة الجيزة في مصر إلى مطار القاهرة،
نعم،
تمر على منطقة اسمها المدابغ فيها دبغة جلود، أنت لا تحتمل الرائحة لمدة مرور السيارة، لكن الذي عاش فيها ألف الرائحة فهؤلاء ألفوا رائحة الفساد، فلا يجمع حوله إلا من يجيد، لأن أعزك الله فيهم خنفسية الطبع. يعني الخنافس وهي الحشرة الوحيدة التي إن وضعتها في كومة من الزهور والرياحين الطيبة تموت بسفسك الخنق علميا، إذا وضعتها فرع، وإذا وضعتها عزك الله في كومة السباخ والسماد تنتعش. وإذا ذكر الله وإذا ذكر اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نعم، وإذا ذكر الذين من دونه
إذا هم
يستبشرون. هذه القضية، يعني كان يقبل أو مثلا يعني مثلا بيريز أو نتنياهو كأنما هو رضع من ثد واحد، وإذا رأى واحدا منا هو يرفض أن يجلس معه، لأن الموجات مش متوافقة.
إذا الآن أردنا أن أيضا نقرأ في يعني دور الرموز الإسلامية والعلماء المسلمين في تلك الحقبة في بدايتها وحتى ما قبل التحرير في مصر وميدان التحرير. هل كان هذا الدور الذي يقومون به هو يناسب تلك المرحلة، أم أيضا هناك مسؤولية تقع على كاهلنا كأعلام علماء رموز مفكرين إسلاميين لم يعني نستطيع أيضا أن نكون يعني أهل تلك المرحلة نتعامل مع هذا الظرف؟
أنا العلماء والدعاة نوعان،
نعم،
عالم يجاهر بالحق ولا يخشى في الله لو متلام ويواجه أينما كانت
بشكل مباشر،
نعم، وهناك آخر من يألف إلى التربية والإصلاح وتهذيب النفوس إعدادا، يعني كأنما يعني يأوي إلى فئة إلى أن يرتب الأفكار، وهذا ما صنعه هذا خير، وما صنعه هذا مطلوب وهذا مطلوب. ليه؟ لأن إعداد مش إعداد الكوادر، يعني تحريك الإسلام في قلوب الناس. يعني شخصيا عندما منعت في من 16 عاما أن أعتري المنابر وألقي محاضرات في الجامعات والمؤتمرات، أوينا إلى البيوت نربي الناس، فخافوا من تلك المرحلة، ده بيربي الصف والمنتقى،
كانت ملاحقة
يعني ويلاحق من نذهب إليه،
نعم،
فأصبح في ضرر واقع على بعض العائلات والأسر. لكن كل هذا التضييق أظهر جيلا يعني أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرامه، فظهر الضرام في 25 يناير.
سبحان الله.
يعني
مهما حاولت ومهما كنت حكيما ومهما ربما كما يقول سيستفي الأمور لن تصل مع هؤلاء إلى شيء.
لا، هم يكرهون الدين، يكرهون المعتدل كما يكرهون المتشدد، يكرهون اللين في الدعوة كما يكرهون، نعم، لأنه يحملون نفس الفكرة.
وهذا ما أريد أن أتكلم عنه الآن دكتور، نعم، عمر. حقيقة قضية دائما التهويل والتخويف والترعيب من أن يتصدر الإسلاميون كما يسمونهم المسلمون يعني بشكل عام، يعني يكون لهم هذا الأمر، ودائما الاعتماد على صيغ التطرف والإرهاب، وبالتالي يعني ما وراء كل تلك الكلمات
أو ما استوردوه من أفكار، نعم،
وبالتأكيد من صنعهم صنع لهم، يعني هذا أمر لا يمكن الاختلاف عليه. إلى أي مدى كشف زيف هذه الدعوة الواقع الآن؟
أنا أقول لك شيء، هو أولا من جهل هؤلاء أن يقول إن الإسلاميين كذا، وبهذا يحكم على نفسه أنه خرج من الإطار،
نعم.
أصل كلمة إسلامي هذا في باب النحو والصرف، نعم، باب النسب،
نعم،
يقول هذا يعني هذا من سوريا فسوري،
نعم،
وهذا من مصر مصري،
نعم،
وهذا من تبع الإسلام إسلامي،
نعم.
فأنت تنسب طائفة إلى الإسلام، أما أنت فمن أنت؟ فإذا يقول إن الإسلاميين يريدون بنا كذا، طب وأنت هل أنت خرجت من الملة؟ ألا نستطيع أن نسمي رغم أنك تحمل اسم محمد وتحمل، نعم، اسم كذا وكذا. فكارثة الكوارث أن أولا يعني إنقاص هؤلاء، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ده المجرمين اللي هو يعني العتل، نعم، المجرم،
تمام،
كان مجرد يضحك بس، وإذا مروا بهم يتغامزون، لا ده مش مروا بهم يتغامزون، يأتيهم من بيوتهم ومن فرشهم ومن بين أولادهم ويلقون بهم في الزنازين، وكأنه يعذب يعني المحتلين لغزة والمحتلين للأراضي المقدسة.
نعم.
فهذه الكراهية لابد أن تظهر لهم آلة الإعلام الداعرة والمتعدية أن هؤلاء خطر وهؤلاء أخطبوط وهؤلاء ديناصورات سوف يلتقمون الناس ويلتهمون الناس وانظر إلى صورة الدولة الفلانية ماذا صنع الإسلاميون بها. سبحان الله العظيم. مع أن أنا ببساطة شديدة أقول هل جلستم لهؤلاء الذين تصفونهم بالإسلاميين؟ هذا شرف أولا.
نعم.
لكل مسلم أن ينتمي إلى دينه سبحان الله. لكن أنك تصفه أو يعني أو تخوف منه. طب أيها الذي المقتنع أنت من تجلس لآلة الإعلام وتستمع، أما هناك من عقل تجلس مع هذا؟ ماذا رأيت من كلامه لما عاشرته؟ ماذا رأيت من سلوكه؟ رجل يصلي، كلامه مهذب، أستاذ في الجامعة.
نعم.
محاسب كبير، إعلامي فاضل، صحفي شريف، موظف محترم. ما عندهم يعني لم تمسك الدولة قضية سبحان الله عن هؤلاء سبحان الله وجدوا أنه مثلا مختلس أكل أموال الناس بالباطل. ما لم يحدث، لم يحدث.
هل هذا تفسير لعمل الإعلام أو ما يسمى في وسائله أو صوره مسلسلات وأفلام وغير ذلك لضرب هذه الصورة في واقع المسلمين؟ يعني دائما تمثل صورة المسلم والملتزم
بأنه نصاب أو ذو وجهين،
يعني
أو
لأنهم يفقدونها في الواقع. نعم. يخلقونها هم.
هم أولا هم بحثوا في الواقع ما وجدوا شيء.
نعم.
بدليل أن كل القضايا التي عرضت على قضاء مدني برئ هؤلاء. أما الذين حكموا عليهم فحكموا عليهم بالأمر قضاء عسكري. لكن هؤلاء الفضلاء والشرفاء ما الذي يصنع ما تصنع معهم آلة الإعلام الخادمة للفساد؟ لأن آلة الإعلام هذه أيضا هي الذراع القوي. هؤلاء سحرة فرعون. يعني فهؤلاء السحرة ماذا يصنعون كي يشوه هذه الصورة عن طريق إعلامه ومسلسلاته وأفلامه؟ ونحن أحيانا الشعب العربي أستاذ محمود شعب فيه طيبة تصل إلى حالة الاستسلام لما يقال.
البساطة يعني.
البساطة.
السذاجة.
والسذاجة.
آه.
يعني بحيث أن هذا الكلام يؤثر فيه مع أن ابن عمه وابن خاله من هذا التيار الذي يعاب عليه ما وجد منه مرة نصبا ولا احتيالا ولا فسادا ولا كذبا، وجد منه كل أخلاق سبحان الله. الإسلاميون لما أمسكوا النقابات في مصر في السبعينات والثمانينات وأنا عاصرت كنا في المسجد كانوا تصلي الآلاف وكان زلزال 1992 في أكتوبر حصل زلزال شديد في مصر. ما أسعف الناس في الساعات الأولى إلا كل التيار الإسلامي الموجود في المساجد، هؤلاء الذين أوجدوا الخيام وأوجدوا البيوت وأنقذوا الناس
كانوا أصحاب الموقف.
كانوا أصحاب الموقف. فلما وجد الحكم العسكري أن سوف تسحب السجادة من تحتهم خرج قانون فوري أن من جمع الأموال لزلزال أو أتى بشقة أو خيمة أو 15 سنة سجن ويكلف مش عارف كم ألف جنيه. أهلا.
كل من قام بهذا.
كل من قام بعمل. طيب وحدثني أحد وزارة الداخلية يومها يقول يا شيخ عمر وأنت دولة داخل الدولة؟ يا أخي كل يقول يا معاد وزير إحنا
تعدي على حقوق الدولة.
أنت تفتأت على حقوق الحاكم سبحانه. يقول يا أخي يا معاد وزير إحنا كل واحد من يستطيع أن يفعل شيء يقول أهلنا. لا 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 ارفع إيدك من الموضوع.
نعم.
فبهذا المنطق لأن لا يريد أن يشار إليه هو الذي صنع. ومن الطرائف العجيبة حصل أيام من الزلزال هذه امرأة بسبعة من اليتامى هدم بيتهم فتنتظر على الدراسة تنتظر فرج الله. فجاء الإخوة من أحد التيارات الإسلامية ولهم شعار معروف فعملوا نصبوا لها خيمة كبيرة وسكنوا فيها. جاء رجل ضابط شرطة برد لواء كبير فهو لم يقصد ان يشيلوا الخيمه او انزع لا هو انزعوا الملصق اللي عليها عشان ده يدل على شيلوا الكلام اللي ظنت انه ايه هينزع الايه الخيمه جرت خلفه اعزك الله بن علي وورود كبيره في قدمه
فريد ان تضربه
الى هذا الحد تصل السذاجه. وسبحان الله سيد محمود في خصيصه في الشعر المصري خصيصه كبيره شوف والى عاد اخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح.
نعم.
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم.
نعم.
أخوهم فلان تمام. تيجي عند الشعب المصري قال سيدنا موسى اذهب إلى فرعون وسيدنا موسى لما يعني يائس مع فرعون ويائس من فرعون قال له طيب أرسل معي بني إسرائيل بس أنا أخذ اللي تبعي وانت حر باب فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا قضيت الفرعونية دي. ولذلك أنا أغضب جدا لما حد يقول المصريين دول فراعنة. الفراعنة هي طائفة الحكم الفاسد الطاغي بس،
وليس لها علاقة
يعني لا يعني أنا إزاي أن تكتصف في رجل صالح أنه فكيف الفراعنة هؤلاء هي طائفة حكمية سلطوية تظلم الناس وتحكم
هذه صفة لمن كان يحكم
بس وغالبا ما كان يحكم ظالما. لكن لتصف الملايين الصالحه هذه شوف انظر الى هذه الملايين عندما
وللاسف الشديد كان البعض يعني ربما يرى نفسه من خلال هذا الوصف يعني هذا للاسف الشديد يعني او هذا الانتماء جهلا او بالتصوير يعني الابواق الاعلاميه الكثيره التي كانت ترعى
ذلك حتى قرى عن فريق القرى فريق الفراعنه وصل فريق الفراعنه كيف يخفر عنها
يعني هذا دكتور يعني هذه الرموز الإسلامية وطبعا بهذه المعاناة لا شك أنها في ثورة 25 يناير كان مطلوب منها أدوار كثيرة حتى من الحكم الذي عادها واضطهدها وطالب ودعا إلى أن يكونوا صوتا للتهدئة. كيف ترى هذا الدور؟
أولا هؤلاء الدهاة للشر والفاسدون يستطيع الواحد أن يتعامل مع الشيطان في سبيل أن يظل ملتصقا بالكرسي.
نعم.
يتعامل مع الشيطان، فبالتالي الشيطان بالنسبة له في هذه الحالة هو باب واحد. علماء المسلمين والرموز التي لأن استعانوا بأهل الفن ما أثبر. الناس قلوبه. أنا قلت لأحد رؤساء الوزارات مرة، قلت له سمعت عن فلان وزير الصناعة السابق؟ يقول وزير الصناعة السابق. يقول نعم. سمعت عن فلان الرئيس السابق؟ قال لي نعم. قلت طب سمعت عن أبي حنيفة سابقا؟ قال لي لا. قلت سمعت عن ابن تيمية سابقا الأسبق؟ لا. يقول يقول ابن تيمية، يعني ابن تيمية اللي مات من 8 قرون
موجود،
ما زال موجود. قلت له نحن موجودون في قلوب الناس وأنتم موجودون على الكرسي. عندما تنقلب الكرسي بك نحن نظل نتربع على كراسي القلوب بالمحبة وليس بالقهر. لأن فطرة الشعوب الدين مفتاح الشعوب. فانظر الى لما حصلت الورطه بدأوا يستغيثوا بمن؟ بالعلماء. قالوا يقولوا كلمات
يعني المفارقه دكتور ان الذي كانوا يخوفون منه
أصبح
يطلبون ان يكون سببا للامن.
الله يرحمه الشيخ الشعراوي حكى لي حكايه لطيفه تدل على ان الانسان مهما وصل به الامن لا يضحك على نفسه. زمان كان في القريه في واحد اسمه حلاق القريه. حلاق القريه ده هو المستشفى بتاع القريه، يخلع الاسنان ويداوي الرمد ويصلح الاذن ويجبر المكسور، هو مستشفى متحرك. فلما جاء الطبيب الخبير في كليه الطب جاء الى القريه خاف الحلاق على رزقه، بعد يخوف اهل القريه كيف هذا يكشف على حريمكم وانا خالهم وعمهم وانا محرم لهم ودول اولاد اختي واولاد اخويا لا 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 يخوف الناس. ولده وصلت حرارته الى 40 وشدتين، اكتشفوا ان الساعه 3 بالليل حاطط ابنه الصغير عزخر على الحمار وراح للدكتور. يعني هو يخوف هؤلاء لرزقه، لكن ساعة ما لصق الأمر بولده
كشفت.
هكذا عندما خافه على الكرسي بمن؟ بالشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ علان. سبحان الله. والكارثة الكبرى كل واحد يتكلم من هؤلاء نحن نريد دولة مدنية. يا عم واحد قال لك مش دولة، احنا عايزين دولة غير مدنية. مدنية مدنية يعني تتمدن وتتمدن، ولكن مدينتنا داخل إطار الإسلام. نحن ليس عندنا الحكومة الثيوقراطية التي تحكم باسم الدين، ولكن شرع الله هو الذي يحكم. يعني يحكمني فلان بالدين خير ورق.
طيب دكتور الآن طبعا يعني الأمور في تعديلات الدستور المصري، الأجواء القادمة، لا شك هناك بعض الملاحظات. طبعا احنا عندما نتكلم هذه الحالة العامة للعمل الإسلامي أو للدعاء الإسلامي، ولا شك أنه هناك بعض الأطراف قد تشذ أحيانا على القاعدة، وبالتأكيد حتى نكون منصفين لا نقول يعني كل 100%، هناك أكيد بعض الأطراف. الآن ما هو الدور الأنسب للعلماء المسلمين، الجماعات الإسلامية، المؤسسة الإسلامية أن تكون في المرحلة السياسية القادمة؟ هم ضمن هذه المرحلة، ضمن هذه العملية السياسية، أم يبدأون كمراقبين، كمتابعين، تصويب أو توجيه؟ ما هو الدور الأنسب؟
لا أنا أرى والله أعلم أنهم فصائل واضحة في الشعب المصري.
نعم.
بمعنى عملوا إحصائية، يعني صحيح مجلة يسارية عملت إحصائية للمحجبات في مصر، وجد أن عدد المحجبات في مصر 97%.
ما شاء الله.
إخوة الربا يعني إذا يزيد 3%. يعني حتى إخواننا من في الوطن من النصارى. السيدات الكبار لا تخرج المرأة المسيحية
بدون حجاب.
بدون حجاب أمر طبيعي يعني هذه فترة نعم. فقضية أن ينزوي التيار الإسلامي ويظل ليه في الظل إحنا حكومة الظل أبدا يشارك والشعب يقول كلمته. ولما يرى الشعب صلاح هذا الوزير الذي يقال عنه التيار الإسلامي وصلاح هذا المحافظ الذي يعني يسهر على مصالح الناس وصلاح هذا رئيس مجلس الإدارة وصلاح رئيس الجامعة هذا والله إذا تميل مش تميل الكفة تتضح الصورة جميل. التي شوهت من قبل فأنا أرى المشاركة والمشاركة والمشاركة لأن عمر لما استدعى أبا هريرة ليحاسبه على شيء قد فشله في التجارة وبعدين يعني بالعصر الحديث قدم أبو هريرة استقالته قال أتريد أن أحملها وحدي قال أمير من هذه مسؤوليتك قال لقد تولاها يوسف عليه السلام قال يوسف نبي ابن نبي صديق ابن رسول وأنا أبو هريرة ابن أمة يولد ظاهري وانتهك عرضي ويقال عني كذا وكذا فواحد رأى أن الحكم سوف يسبب له شوشرة نعم. ولكن الإنسان يدخل عليهم الباب هؤلاء التيار الإسلامي ده فصيل من الشعب المصري مخلص لشعبه نعم. مخلص لوطنه ده هو كان مخلص والضرب على رأسه فبال لما الضرب يستريح ويبدأ يفكر في المستقبل ويضع استراتيجيات نعم. اما الذين يدعون ان الاسلاميين دول ما عندهمش مش عارف رؤيه واضحه ما عندهمش جدول انت
الدخول في العمليه السياسيه دكتور ربما ايضا يوصلك الى مواقع تحتاج الى قرار هناك اتفاقيات هناك اتفاقيه كامب ديفيد هناك اتفاقيه مع دول ربما في النظر الاسلاميه هي ليست محل
ليست حلالا
قبول
لا تقبل
كيف يمكن أن يتعامل مع مثل هذه الملفات يعني من وجهة نظر إسلامية ضمن الأحكام والشريعة
أولا نحن بفقه الواقع في مراحل انتقالية في التاريخ
نعم.
ومن الواجب أن يعني المسلم كيف فطن يعني يعطي أولويات للأمور عمر رضي الله عنه لما رأى أن أعربيا جاء إلى المسجد وخرج دخل يصلي وخرج وجد أن 4 من العبيد ذبحوا نحروا بعيره وأكلوا
نعم
فأول ما اشتكى عمر قال عند من يعملون قال عند المطعم بن عدي جاب المطعم قال الأعرابي كم بعيرك قالوا 100 قال ادفع له يا مطعم 200 قال أمير أنا ما أخذت وما سرقت قال يا مطعم أتشغلونهم ثم تجيعونهم والله لو سرقوا مرة أخرى لقطعت يدك أنت هذه نظرة شمولية لعمر يعني نحن نقطع
نعود إلى الأسباب وإلى الجذور
بيئة الفتوى فأنا أرى أن هناك بيئة ودي مرحلة انتقالية يجب أن يعني يحسن التيار الإسلامي والمسلمون باستشارة أهل العلم وأهل الفقه وليس أهل الفقه أو أبناء الكتاب الجامد لا أبناء فقه الذي عنده مرونة في فهم النص وعنده رؤية واضحة في فهم الواقع الذي نعيشه إلى أن يتثبت للناس أن الحلال بين والحرام بين فأما مسألة المرحلة الانتقالية قد تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة لأن أنت لا تعيش وحدك
تمام.
أنت لا تعيش منفردا ليست الكلمة يعني بيدك من ألفها إلى يائها يعني في أمور أخرى تأخذ يعني في مسألة أخذ ورد
نعم. هل الوعي الإسلامي الآن لدى شريحة الشباب والشباب هي ثورة
إن شاء الله رحمة الله
على هذا المستوى الذي يقدر
أنا أرى والله أعلم أن الصحوة التي بدأت في أواخر الستينات بعد الهزيمة النكراء للنظم الفاسدة في 67 بدأ التيار الإسلامي يظهر على الساحة بدأت الصحوة ولكنها كانت صحوة غير مرشدة أبى المسلمون والتيار الإسلامي أو الشباب إلى العلماء الكبار في بداية التسعينات وجاءت سياسة الدولة من قضية تجفيف المنابع وعند تجفيف المنابع بدأ الشباب ينحصر يعني دورهم ووجودهم حول العلماء الآن الشبكة العنكبوتية وهذه التقنية الحاصلة الشباب الأكثر استنارة وأكثر وعيا حتى الخطاب الديني عند بعض المتشددين من زملائنا وأحبتنا أصبح أكثر موائمة للواقع
جميل.
لأن أصبح قضية إحنا عندنا أستاذ محمود عندنا إعاقات سلوكية كثيرة ونحن يجب أن نهتم بهذه الإعاقات السلوكية لأن نحن نحب أوطاننا ولا أحد إلا يحب وطنه ومن الدين أن تحب وطنك لكن الوطنية لا تعلو على الدين الوطن يندرج تحت الدين، فلابد من ترتيب.
فضيلة الدكتور، حقيقة مما يعني يثير بعض المخاوف هو أن البعض منا لا يفهم الفرق بين الاختلاف والخلاف،
نعم،
وبالتالي يحمل هذه على تلك، ويعني حتى أصبحنا يعني نوسم بذلك ونوصف بأننا نحن كمسلمين غير متفقين، حتى الجماعات الإسلامية،
نعم،
حتى بعض العلماء المسلمين،
نعم،
وبالتالي أمام قضايا ملحة وقضايا يعني هامة وقضايا حياة أو موت حياة شعوب بالتأكيد، كيف يمكن هذا الأمر أن يتجاوز؟
يعني رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها،
نعم،
هكذا قال حافظ إبراهيم،
نعم،
رأي الجماعة فلماذا لا تكون للعلماء، يعني فيه نقابة المهندسين ونقابة الصحفيين، نقابات على مستوى العالم، ليس للعلماء ولا للدعاة نقابة إلى الآن، وكنت أطالب من السبعينات أن يكون للعلماء نقابة، نقابة العلماء، نقابة الدعاة، يعني هذه النقابة يعني تتولى
بعيدا عن وزارات الأوقاف،
لا لا لا، وزارات الأوقاف هذه تدير الشؤون الإسلامية والدعوة على طريقتها من الجهة من تنظيمها من تعيين خير وبركة، يعني كان الله عونها
كهيئة تجمع العلماء
شبيهة شبيهة بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، يعني يعمل نقابات في كل بلد للدعاة، هؤلاء الدعاة يكون لها وقف، هذه النقابة يكون لها وقف إسلامي ينفق على مؤتمراتهم وأبحاثهم وإلى آخره. الرؤية العامة أن تتلاقح الأفكار، وعظمة الإسلام أن رأينا أبا حنيفة بعقله،
نعم،
ومالك بحديثه وبيئته المدنية في المدينة، ورأينا الشافعي وائم بين الأمرين بين رأي العراقيين وحديث المدنيين، رأينا ابن حنبل وهو متجه سلفيا نحو النص سبحان الله، ثم جاء ابن حزم في الغرب ليكبر العقل ويدي يعطي ويأخذ شيء من المعتزل أو يعني شيء من إباحة يعني مساحة العقل، ثم جاء ابن تيمية وتلميذه الكبير ابن القيم فوضع شيئا آخر، جاء العز بن عبد السلام يعلن بيع الأمراء، هذا التلاقح الفكري هو الذي أظهر عظمة الفقه الإسلامي،
نعم.
فنحن ليس عند الحق المطلق وليس عند أخي الباطل المطلق، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، هذه كارثة كبيرة، لا، أنا أريد أن تتلاقح أفكار العلماء، هذا لين هين، هذا أخذ دين أبي بكر وهذا يأخذ قوة عمر وهذا يأخذ حياء عثمان وذاك يأخذ علم علي وهذا يأخذ تواضع أبو هريرة، وهكذا عندما تتلاقح هذه الأفكار هكذا ممكن للإسلام.
الأزهر الشريف أين يدوره هنا في هذه
الأزهر؟ إن شاء الله أنا كنت أقول في من سنة ماضية أن الأزهر يمر بحالة خسوف،
نعم،
ولعل الخسوف كاد أن ينتهي إن شاء الله، وأنا أهيب يعني بمشيخة الأزهر والشيخ الطيب يعني أن فعلا تعود هيئة كبار العلماء وينفصل الأزهر عن الدولة كالقضاء،
نعم،
يجب أن يكون الأزهر مستقلا كما يجب أن يكون القضاء مستقلا، فينتخب العلماء المشهود لهم بالكفاءة والدعاة المعروفون على مستوى العالم الإسلامي
شيخا لهم،
شيخا لهم. والله عندما يوجد هذا، لأن شوف أنا لما أكون في كلية الأساتذة يعرفون من أصلح الناس، من أتقى الناس، من أعلم الناس، لأنه هم أصحاب خبرة واحدة،
أهل كل فن، يعني
أهل كل فن، يعني إحنا لما نجلس علماء ما تتعرف من الفقيه ومن المدعي، الله يرحمه الشيخ قشقري لما كان يقول الدعاة نوعان، داعية عامل وعامل داعية، فبهذا الأمر فأنا أرى أن الأزهر إذا انتخب شيخه من بين علمائه واستقل، وأموال الأزهر لا قوة إلا بالله، يجب أن يعود إليه رونقه مرة أخرى، عندما يعود الأزهر كيانه ويكون هو مصدر الفتاوى الكبيرة التي تخص العالم الإسلامي التي يعني المجامع الفقهية وهكذا، الأزهر له دور كبير في الحفاظ على وصفية هذا الدين وعظمة هذا الدين.
طيب موضوع الفتنة الطائفية التي يعني افتعلت،
نعم،
وظهرت يعني ذيولها،
من سواها،
نعم، من كان وراءها، هذه كيف يمكن وعدها الآن؟ ما هي الرؤية لدى العلماء المسلمين حقيقة أو التيار الإسلامي أو كل من يمثل يعني حقيقة الدور الإسلامي في التعامل مع هذا الملف وفي يعني كيفية النظرة إلى المجتمع المصري من أبناء الطائفة القبطية؟
أولا المصريون عاشوا يعني 16 قرنا أو 15 قرنا الماضية لا شيء فيه حساسية ما بين مسلم ونصراني،
نعم،
خالص، إلا إذا أثارها مثير، واكتشف للأسف في الآونة الأخيرة أن الذي يثيرها هو المكلف بحفاظ أمن مصر،
نعم، حامية حرمية،
الله يفتح عليه، فأصبح هؤلاء سبحان الله بأن يعني نحوا بفضل الله عن كراسيهم وأودعوا غاياهب السجون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى للأمة، أن يؤوب عقلاء المسلمين وعقلاء النصارى، وفيهم عقلاء كثيرون، ولا داعي لأن نترك الأهل التطرف من الطرفين لإثارة النعرات.
نعم.
وقد أسعدني، ولو كنت في مصر لشاركت في تأييد وبناء الكنيسة في مكانها كما
إعادتها كما
كانت كما هي كما هي.
نعم.
وهذا الكلام الذي يريح النفوس، لكن لابد من لا أريد كريمات ويعني وعلاجات مؤقتة، أنا أريد استراتيجية ما بين العقلاء. ولعل دعوة شيخ الأزهر، أنا لا أريد كلام يكون منظرة، عايز يكون عملي، يعني فعلا نشوف إيه الاستراتيجية العامة للتعامل بين ده حق مواطنة.
نعم.
حق مواطنة. ما فيش واحد يقول إيه أصل الأمريكان يقولون الأقلية المسيحيين، المسيحيين في مصر مش أقلية، لا دول مواطنين، أنا مش دعوة بالعدد، هم أقلية عددية لكن هم مواطنين مصريين، وهؤلاء لهم حق المواطنة.
نعم.
ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، أليس هذا كلام الصادق المعصوم
صلى الله عليه وسلم؟
فبهذه الرؤية نضع استراتيجية عامة للتعامل، يعني نظرة، يعني نحن كعرب دائما ننظر تحت أقدامنا، نريد أن نضع قدم على قدم وننتظر من جن سليمان أن يأتي لنا بعرش بلقيس
أو ينقلنا
إلى هناك.
نعم. فيما لو يعني، وايضا هناك مطالبات الان من قبل الاقباط بان يكون
ينظر
فيها لهم
ينظر فيها
يعني بعض الاستقلاليه
ينظر فيها، فما كان من حق وصالح الوطن.
نعم.
اخذت، لكن انا كثره الكنائس وكثره على العدد، طيب يعني نشوف يعني في المدن الاوروبيه عندما يقدم رجل للحصول على سياره اجره.
نعم.
ليقودها المدينه، تنظر حجم هذه المدينه تحتاج الى استيعاب عدم الاستيعاب السياره. نعم. فلا يعطى، مش معنى كده ان المدينه بتتعنى
ليس تحيزا،
لا لا بالعكس.
نعم.
هذا قانون.
نعم.
فنشوف ايه العدد كام، والله الكنيسه لا تكفيه يعمل يعني قضيه ابسط، بس اذا خلصت النوايا.
نعم.
اذا خلصت النوايا.
هل تقرا فضيله الدكتور بان فعلا الان نحن في مرحله قادرين على كل هذه الامور، وليست يعني هناك اي شيء يدعو لتخوفات معينة أو محاذير، أم أن هناك فعلا محاذير حقيقية ولا بد فيما لو كنا داخل سلطة قادمة أن ننتبه إليها، وربما هذه يكون منها خطر كبير لو تجاوزناها؟
لا نحن اكتشفنا أننا بالفعل قادرين. يعني 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 اكتشف الليث أنه ليث، يعني ما كان فكر نفسه انه
اكتشف هويته الحقيقيه،
اكتشف الهويه الحقيقيه وظهر الوجه الحقيقي لقدرته وقوته.
نعم.
هذا امر. الامر الثاني، انا لست خائفا من المستقبل، لان لما كسر حاجز الخوف العجله سارت الى الامام، واذا سارت عجله التاريخ للامام لا ترجع الى الوراء، لن ترجع الى الوراء. هذا امر. الامر الثالث، اننا وجدنا انه بدون فساد نشم اكسجين جميل.
نعم.
بدون فساد ياخذ كل ذي حق حقه. الناس خرجت في ميدان التحرير، ما طالب واحد بان نريد 10 جنيه زياده، ما كان احنا عايزين الفساد يزول.
نعم.
وبازاله الفساد يظهر الصلاح،
وكثير من الذين خرجوا لم يكونوا يعانون من ضيق،
بالعكس اغلبهم ما شاء الله.
نعم.
من المستثمرين مستور الحال.
نعم.
بالضبط.
نعم. فضيل الدكتور، يعني الان حقيقه يعني امام هذه الصوره التي تعتبر في مصر رائده
بلا شك،
والكثير الآن وعالمية الآن. والكثير الآن يتطلع بصدق إلى أن تعود مصر إلى مكانها الطبيعي وإلى دورها ودير الدور الريادي. أيضا على جانب وعلى كاهل علماء مثل هذا الدور، ما أهمية هذا الدور بالنسبة للعالم الإسلامي والمحيط العربي؟
حقيقة مصر بدورها هي درة التاج في تاريخ الأمة، وعندما أراد الاستنار الأجنبي أن يضرب الإسلام ضربه في مكانين أساسيين في مقتل.
أنا أوضح الكلمة، الاستدمار.
الاستدمار وليس الاستعمار.
وليس الاستعمار.
الاستعمار.
نعم.
من العمران.
نعم.
والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم. إنه استدمار.
نعم.
هو استخراب. هذا الاستدمار ماذا صنع؟ ضرب الخلافة في 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 في,
في, في تركيا.
سبحان الله. ثم ضرب مكمن العالم الإسلامي في القاهرة.
تمام.
وجاء نابليون لغرض أن يغير بمصر وجه العالم ويسحب البساط الإسلامي، فاكتشف أن الذي قاومه هو الأزهر وهو علماء الأزهر سبحان الله. فأن أنا أرى أن دور مصر الريادي على مر التاريخ أن يعود مرشدا. والعجيب العجيب أنك ربما لا تعرف مثلا يعني عن قرب هذا الرجل الذي ولي رئيسا لوزارة المؤقتة، الكل يحب هذا الرجل. لماذا؟ لأن إخلاصه ينطق على وجهه من قلبه، لابد أن يكون مخلص. فالناس استراحت. فإذا نستطيع مصر أن تقدم وقد قدمت. يعني مثلا أنا الحقيقة وأنا خارج من مطار برشلونة وضعت ضابطة الجوازات جواز سفري تحت يدها ومسحت عليها كذا ثم رفعت، فيجب أن تكون فخور أنك تحمل هذا الجواز.
سبحان الله.
يعني سبحان الله. فلماذا؟ لأن عضو مجلس نواب فالنسيا في اسبانيا قال الشهر الماضي نحن نريد أن نحضر اسبانيا ونقوم بثورة حضارية متشبهين فيها بمصر حتى تعود اسبانيا دولة قوية.
شوف
اذا صارت مصر معلم.
نعم.
يعني من الثوار على مدى الثورات. نعم. ان ينظف المكان الذي هو فيه وان يغتسب التمر التي سبحان الله العظيم. يعني الصور جميلة كلها الذي على هذا هو المعدن الاساسي.
نعم.
لهذا الشعب. فدورها يعني ومسؤوليتها رائدة ويجب ان تتحمل قليلا لتنعم هي والعالم الاسلامي طويلا.
نعم. كان هناك ملاحظات حقيقة على ملاحظة ربما عتب ربما انتقاد على الازهر ودوره وعلى شيخ الازهر في بعض يعني الرؤى التي كان يراها السابق ربما والوضع الان. ما الذي يمكن ان يقال للازهر ولشيخه امام الظرف القادم؟
انا اقول للشيخ الطيب وهو رجل فاضل وعزيز يعني وغالي علينا وربنا يبارك فيه ولنا به معرفة شخصية، يعني اقول له انت قدوة، الناس يرونك رمزا للأزهر، انت تمثل.
نعم.
اهل السنة في هذا العالم الاسلامي، وسطية اهل السنة ووسطية الاسلام وكلمة الحق التي تقولها لا تخشى في الله لومة لائم لن تزيدك إلا مكانة وبهاء وترفع شأن الأزهر وشأن الإسلام، لأن الأزهر إذا قال سمع الناس. يعني هذا الحاكم الرئيس فرنسا لما جاء واقتنص من شيخ الأزهر السابق.
نعم.
كلمة في مسألة الحجاب هلل بها في العالم كله، قال هذه هي المرجعية الأولى في العالم الإسلامي. فيجب أن يراعي الأزهر أن كلماته محسوبة عليه.
جميل.
ويجب أن يراعي شيخ الأزهر أن الناس تنظر إن نحن نريد أن نعيد يعني جلال الأزهر ومجد الأزهر ومكانة الأزهر من صورة شيخه.
نعم.
الذي يعني لا يطأطئ رأسه إلا الله سبحانه وتعالى. الإمام الخرشي رحمة الله عليه كان عالما أزهريا وكان يجلس في جامع الأزهر وجاء الخليوي لزيارة جامع الأزهر فقالوا كان عنده روماتويد في رجل أو روماتيزم كان يمد رجله وهكذا عزك الله. فقالوا الخليوي يعني فأكمل درسه وجب الخديوي بشجاعة الرجل وذهب إلى القصر وأرسل إليه صرة من الذهب وقال له أفندينا، كان يقول على الخديوي أفندينا.
نعم.
أفندينا يحييك بهذه الصرة. نعم. قال قل لأفندينا إن الذي يمد رجله لا يمد يده. يعني هذه القناعات يجب أن تعود مرة أخرى إلى الأزهر.
جميل.
وإن شاء الله وإحنا عندنا أمل لأن في الأزهر رجال محترمون وعلماء فضلاء إن شاء الله نرى منهم الخير. نعم. إن شاء الله.
أيضا فضيل دكتور يعني الجماعة الإسلامية التي كانت منظمة وهي جماعة انطلقت دعويا في البداية وظفت أو حملت ثوب السياسي أيضا في مراحل كثيرة وتم التعامل معها على أساس وتحملت الكثير جماعة الإخوان المسلمين.
نعم. بالتأكيد.
ما الذي يمكن أيضا أن نقوله لهم في هذه المرحلة؟ طبعا هم كان أيضا يتعاملوا مع يعني المعطيات الجديدة الثورة كانوا فيهم من النزاهة ما لم ينسبوا شيء لهم ولكن قالوا نحن توافقنا معها ولم نقم بها بداية ويعني كان هناك إشارات ومعطيات مشجعة منهم وأنهم لن يعني يرشحوا أحدا للرئاسة لكن في المقابل لو أي إنسان من هذه الجماعة أراد أن يفعل أو ينظم حزبا خاصا به تحت أي مسمى فهذا أمر لا يمكن أن يمنعه أحد وبالتالي يدخل ليس على أساس يعني هذه الجماعة إنما على أي مسمى آخر. جماعة الإخوان المسلمين والدور المنوط بها الآن ما الذي تحتاج؟
لا ينكر أحد أن جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة المنظمة الوحيدة التي يعني يرهبها كل من يكره الإسلام وحتى الغرب يخوف كان يخاف الجماعة لا يخاف هو فعلا يخاف. لماذا؟ لأن الغرب يريد من أي مسلم يتحدث بالإسلام أن يكون متهورا. يعني في بعض الناس يحملوا رمز الإسلام في إنجلترا يقول والله أصلا مكثي في لندن هنا وحصولي على الجنسية هذه دورة مياه مؤقتة يعني أنا هذا هو يريد هذا.
وإلا يفقد أدوات حربه. يعني
يريد هذا البذيء الذي يشوه صورة الإسلام. لكن أساتذة محترمين وعلماء فضلاء يتكلمون خطابا يعني ليس دعويا فقط, إنما خطاب واقعيا فيه الأدب ودمثة الخلق حقيقة. يعني هم أظهروا في المدة الأخيرة كما يظهر أظهروا صبرا وجلدا وإنكار ذات في المرحلة الأولى, أظهروا الآن سماحة وإنكار ذات تماما في المرحلة, وأنا أدرك ما الذي قاموا به في ميدان التحرير وغيره, ولكن هذا من أدبهم وتواضعهم. وبعدين حقيقة كل القائمين على أمرهم والله يعني الناس يعني أهل فضل وأهل خير, يعني فدورهم أيضا مطلوب أن لا ينعزلوا ولكن يستمروا في المشاركة لأن وجودهم خير.
المجلس العسكري شكل مجلس لتعديل الدستور في طيفه الكبير من الإخوان المسلمين أو في عدد لا بأس به. طبعا هذا يعني انطباعات طبعا بالتأكيد حول ربما ما يمكن أن يخرج من هذا المجلس لتعديل الدستور, لكن منذ ربما أيام قليلة كان هناك من يقول بتعديل المادة التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والقرآن هو مصدر التشريع له, وكان كلام لسماحة المفتي بأن لو تم تعديل هذه المادة فيقدم استقالته. هل هناك اطمئنان فعلا إلى لو عدل الدستور إلى منتجات هذا التعديل؟
أولا يعني أنا أثق في اللجنة الدستورية فقهاء الدستور الذين يقومون بتعديله أو اللجنة التي سوف تتولى صياغة الدستور الجديد إن شاء الله, لأن فقهاء دستوريين إن شاء الله لا نشكك أبدا أبدا في مدى التزامهم بدين الله سبحانه وتعالى, وهم أناس وقفوا ضد الفساد وضد النظام, وكان القضاء هو الثوب الأبيض أو الرقعة البيضاء في جلد الثور الأسود حقيقة. تمام. وما زلنا نهيب أيضا بأهل الفقه الدستوري بأن يواصلوا قول الحق وعمل الحق. لا بقاء لمصر ولا لغير مصر دون الإسلام. إذا نزعنا من مصر إسلامها كما أراد البعض لها طارت مصر في الهواء, عشان بس نكون واضحين. تمام. والله لا رسوة على بر السلامة لمصر إلا أن يكون الإسلام
لمسلمهم ومسيحيهم
كله كله بالعكس. نعم. يعني عندما جاء عمرو بن العاص. نعم. بمن لاذ نصارى مصر وأخبط مصر؟ لاذوا بخساوستهم أم لاذوا بالجيش الإسلامي؟ يعني معروف. فأنا أرى أنه لا أمان لمصر إلا بالإسلام, ولا يعني سبحان الله ولا صلاح لمصر إلا أن يكون الإسلام هو الإطار الذي تعيش فيه سواء المسلم أو النصراني أو حتى العلماني الذي ليس له من الدين نصيب.
الذين يدعون إلى دولة مدنية, يعني ما الذي يقصدونه من وراء ذلك؟ وهل الإسلام ضد المدنية؟
والله يعني هو قلة البضاعة في فهم الإسلام. نعم. وفي فهم الفقه الإسلامي وفهم التاريخ الإسلام هو الذي يصير هؤلاء أو يقول معنى مدنية يعني كأن الإسلام تخلفي والحكم الجديد. نعم. مدني أو, نعم. أو تقدمي. نحن نقول أنه يعني كان الحاكم الأوروبي في العصور الوسطى إذا أراد أن يظهر لشعبه أنه رجل متحضر كان يضع بين كلمات بعض الكلمات العربية أو بعض الكلمات التي تسمعها من المسلمين. نعم. نحن الذين حملنا زمام الحضارة 10 قرون متتالية, وجامعة مونبلييه في فرنسا كانت تدرس طب ابن سينا لغاية سنة 1913. نعم. فلماذا لا نعيد هذا المجد عن طريق هؤلاء الشباب الصالح المستقيم القوي؟ لأن للأسف الشديد أنا لا أريد أن يتصارع على الرئاسة في مصر يعني أهل دور المسنين والعجزة. أنا مش عايز واحد عنده الضغط وهشاشة العظام والنقرس والعمود الفقري قبل ما يتعالج يكون الدولة حاربت وهزمت. يعني احنا عايزين شباب يتقدم. سبحان الله.
كثير من الدول خاصة يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يتخوفون أو تخوفوا من موضوع المعاهدة مع اتفاقيات كامب ديفيد التي كانت, وكثير من أبناء الشعب المصري يدعو إلى إنهاء هذه المعاهدة. نعم. الآن كيف ترى مستقبل هذه المعاهدة؟
أنا متوقع لها إن شاء الله أن تزول لأن الشعب لم يوافق عليها
ولم يأخذ رأيه
يعني سبحان الله. نعم. وأمر بيت بليل. نعم. لمصالح خاصة, وخسرت مصر كثيرا من هيبتها ومكانتها, وخسر إخواننا في فلسطين من جراء هذه المعاناة الكثير. وفلسطين جزء منا ليست على الحدود فقط، هي يعني كبد الجسد الإسلامي.
نعم.
فبهذه المعاهدة نحن خسرنا كثيرا كثيرا. فأنا أهيب بالحكومة القادمة إن شاء الله وبالرئيس القادم بإذن الله أن يعني يقف على حقائق الأمور ويحيط به بعض من الدعاة الفضلاء الذين يبينون له تاريخ من إسرائيل. بس أنا عايز بس واحد من الدعاة من الفضلاء يقعد مع اللي هيحكم ولا اللي هيحكمه يفسر سورة البقرة. بس أنا مش عايز كده، ده ليس ده هذا.
نعم.
فلأن أما اللف والدوران وأن دي مش عارف كذا وكذا قد تكون مرحلة انتقالية.
هنا ما أسأل عن
مرحلة انتقالية،
هل نحتاج إلى مرحلة تهيئ
أقبل
أم لابد من أمر حاسم؟
لابد. لا والله شوف، إذا تملك الإنسان زمام أمره وزمام نفسه وأصبحت مصر قوية بإنتاجها واختفى الفساد فعلا وبدأت مقدرات مصر الطبيعية تدخل لمصلحة شعبها، صارت مصر بفضل الله لا تحتاج إلى أن تطعطي رأسها لأن قد تقتضيك.
هي حقيقة مصر لم تكن لتحتاج لذلك لولا ما نهب من خيراتها وثرواتها، وكانت هي تزيد على ما كانت يعني تثقل به من ديون.
لا بعض من الفاسدين في العصر السابق يعني الاحصائيات تقول ان 300 مليار دولار مهرب، احنا علينا 30 مليار عشر ما هرب فقط بدل من ان تعطي مصر للصندوق الدولي والغير ولا المعونة الامريكية،
وتبقى حرة ان شاء الله.
ان شاء الله
بحول الله حرة بأبنائها ورجالها
بحول الله.
بوجودكم فضيلة الدكتور حقيقة وامثالكم وعليهم المعول الكبير، والامر اولا واخيرا بيد الله تعالى. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في ختام هذا اللقاء من هذه الحلقة من برنامج رؤية في الاحداث أن أشكر لكم شكرا جزيلا انتباهكم ومتابعتكم لنا، واسمكم جميعا نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامية المعروف. حياك الله فضيلة الدكتور.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
الله يجزيكم خير.
ربنا يبارك فيك.
وذلك في الرياض.